بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الموضوع المعطي المسرور يحبه الرب. موضوع الايه المعطي المسرور يحبه الرب. واول ما بنذكر الايه دي او نقراها بنتخيل بسرعه ان معنى كلمه المعطي المسرور هي العطاء المادي او الفلوس، ان الانسان اللي بيدي سواء العشور بتاعته او الندور او البكور او اي عطيه ماديه بيديها لو كان مسرور ربنا هيحبه، ولو كان بيديها بتثقل او يعني غصب عنه او علشان يريح ضميره ربنا يقول له عطيتك مقبوله بس مش بالدرجه الكبيره اللي انا كان نفسي انها تكون، لان انت ما اديتش بسرور ولكن اعطيت كواجب عليك. ولكن لو بصينا لبعد اخر، مش بس العطاء هو العطاء المادي، ولكن في جوانب كتيرة جدا جدا في العطاء، واخرها واقلها سرورا لدى الله هو العطاء المادي، واعظمها وبين الاتنين بقى في حاجات كتير، اعظمها لما ربنا بيقول ايه يا ابني اعطني قلبك، يعني ده هو اعظم عطاء او قمة العطاء، اديني قلبك، سلم لي قلبك بسرور علشان تكون محبوب جدا جدا لدي. وما بين العطاء المادي وعطاء القلب في بقى عطاء الوقت وعطاء الصحة وعطاء المجهود كخادم، وان انا بضحي بشوية من متعتي ومن رفاهيتي من اجل ان انا اكون باعطي للمسيح في شخص الاخرين اللي انا بخدمهم. يبقى مفهوم العطاء ليس هو العطاء المادي فقط، وان كان طبعا ده مطلوب، لان الاية الوحيدة اللي ربنا قال لنا اديني العشور وطلب مننا ان احنا نجربه كمان فيها، ولك لا تجرب الرب الهك، دي الوصية، ولكن الحاجة الوحيدة اللي جربوني هي عطاء العشور او العطاء من الاحتياجات المادية بتاعتنا. ولكن الاهم والاهم هو عطاء القلب، وان اكون مقدم ليك يا ربي كل حاجة عندي واهمها قلبي، كأني بسلم ليك بالكامل. اول ما نتكلم عن الآية المعطي المسرور يحب الرب بنفتكر على طول رجال العطاء، سواء كان في الكتاب المقدس او في تاريخ الكنيسة، الانبا ابرام والانبا سرابامون وكل ومعلم ابراهيم الكهري، الناس اللي كانوا معطائين. ولكن يوجد ايضا في وسطنا وفي حياتنا ناس اعطوا للمسيح الكثير، مش اعطوا العطاء المادي فقط ولكن قدموا حياتهم كلها للمسيح. طيب ايه هي شروط العطاء المقبول لربنا؟ احنا متفقين ان هي مسطرة كده بتتدرج او سلم بيتدرج يصل للقمة، هو عطاء القلب بالكامل وتكريس القلب بالكامل لله. ولكن علشان عطائي ده يكون مقبول، اول حاجة ربنا يقول لي ايه؟ اديني من اعوازك، ما تدينيش الفضلات اللي موجودة عندك ولا الشيء الباقي عندك حتى ولو كان من وقتك، ما تجليش في آخر اليوم وتقول أنا هقف دقيقتين كده وأكلم ربنا وأصلي بسرعة علشان أنا طول النهار تعبان وغصب عني الشغل والبيت والعيال والمسؤوليات اللي ورايا، وأجي على آخر اليوم أقول له اتفضل يا ربي شوية وقت كده دقيقتين ثلاثة أنا هديهم لك. لا، أول حاجة عشان عطائي يكون مقبول أمام الله يكون عطاء من الأعواز. وفي قصة حلوة احنا نسمع كلنا عن المعلم إبراهيم الجهري، كان رجل عطاء، وكان الأرخنة في الوقت ده، أرخنة اللي هم الناس الكبار في الكنيسة، كانوا بيتعلموا منه ازاي ان هم يكونوا معطائين للكنيسة ولشعب الكنيسة وللمحتاجين. فكان في احد الارخنة اسمه المعلم فانوس. المعلم فانوس ده كان انسان تقي جدا جدا، هو وزوجته كانوا اثنين بارين جدا، وكان ليهم جار الجار ده كان في حكم عليه بالسجن، وكان لسه يعني ما تحكمش الحكم النهائي ولكن هو كان تحت التحقيق. فزوجة المعلم فانوس، ده كان ليلة العيد، زوجة المعلم فانوس حكت لجوزها وقالت له ده الست فلانة اللي في البيت اللي جنبنا حزينة، هي وولادها ومطفين النور ومش هيعيدوا العيد ولا حضروا أكل العيد ولا ليلة العيد وتعبانين جدا. فالمعلم فانوس بيقول لها ليه يا أم إبراهيم الست تعبانة؟ فتلاقي أصل جوزها المقدس مسكوه في قضية وهو مظلوم فيها ومحكوم أو هيتحكم عليه بالسجن. فقالت له حاول إن أنت تعمل حاجة، حاول إنك تعمل حاجة، ما تناش الكلمة، وفي ليلة العيد قبل ما يبتدوا يأكلوا ولا أي حاجة ساب البيت المعلم فانوس واتصل اتصالات كده بالناس الكبار اللي يعرفهم، وتمكن بنعمة ربنا ان هو يخرج الراجل من السجن او من التحفظ اللي هو فيه. وكعادة الأرخنة في يوم العيد بيتجمعوا مع بعض علشان يروحوا يعيدوا على البطرك في المقر البطريركي. فالمعلم إبراهيم بيقول للمعلم فانوس يقوله أنت تأخرت علينا ليه؟ إحنا لينا ساعة منتظرينك عشان ندخل لقداسة البابا. قال له معلش يا معلم إبراهيم، أصل أنا طول الليل كنت سهران عشان كان في مشكلة بحاول أن أنا أخلصها. فالمعلم إبراهيم الجوهري بيستفسر منه إيه هي المشكلة؟ قال له ده كان في واحد ما في تحفظ وأنا حاولت لغاية لما بنعمة ربنا قدرت أن أنا أخرجه من التحفظ اللي هو فيه. فالمعلم إبراهيم زعل من المعلم فانوس، قال له كده كده برضو تاخد أنت البركة لوحدك، مش تتصل بي علشان نبقى احنا الاتنين مع بعض علشان نعمل حاجة حلوة ليلة العيد. قال له أنا عارف إن ليلة العيد ده الواحد بيبقى مشغول وبيبقى وراه حاجات كتيرة جدا، وما أحبتش إن أنا أخدك من المقدسة ومن ولادك. قال له لا، وإحنا لو ما كناش هنقدم للمسيح من أعوازنا هيبقى خدمتنا دي هيبقى لها قيمة؟ الأعواز هي إيه؟ إن في وقت راحتي أو في وقت الفرح بتاعي أنا ممكن أضحي بسعادتي علشان أريح إنسان آخر. فدخلوا كده للبطرك وبمداعبة المعلم إبراهيم بيشتكي المعلم فانوس للبطرك بيقول له شايف يا سيدنا، المعلم فانوس عايز ياخد البركة لوحده. فقال له إيه خير، مالكم زعلانين بعض كده؟ فحكوا له القصة باختصار. فالبابا قال له إيه، ولا تزعل يا معلم إبراهيم، المعلم فانوس خرجه من السجن وانت بكرة تجيب له شغلانة علشان يقدر ان هو يشتغل ويعول البيت بتاعه. ولا تزعل، عايز تخدم الخدمة كتيرة لان الحصاد كثير، بس المهم ايه؟ ان احنا يبقى عندنا روح العطاء، اعطي من اعوازي. يبقى اول شرط للعطاء ان هو يكون من الاعواز. علشان الإنسان يكون بيعطي وعطاء يكون مقبول أمام الله ويكون محبوب لدى الله، لابد أنه هو يكون عطاء في الخفاء، عطاء في الخفاء. لأن العطاء المنظور أو العطاء الواضح أمام الناس، ربنا يقول إيه؟ هؤلاء قد استوفوا أجرهم على الأرض. طبعا في حاجات كتير بتبقى ظاهرة ومعروفة، ولكن دي هينطبق عليها الآية إيه؟ ليرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. لكن مقصود بكلمة الخفاء هي إيه؟ إن أنا ما يكونش هدفي إن أقول للآخرين إيه، تعالوا شوفوا خدمتي خدمة فعالة، خدمتي خدمة مثمرة، أنا بتعب من أجل المخدومين، أنا بتعب من أجل الآخرين، بتعب أكتر منكم، تتعلموا مني. هي دي الخدمة أو العطاء المرفوض لدى الله. كلنا نسمع طبعا عن بابا نويل، مش كده؟ أو سانتا كلوز، اللي هو القديس نيكولاوس. القديس نيكولاوس ده اللي هو أسقف مورا، بلد اسمها مورا، هذا الإنسان كان أبوه أمه اتنين مسيحيين تقيين، ربنا ما كانش أنعم عليهم بأطفال في بداية حياتهم، وبعد فترة ربنا إداهم الطفل الصغير نيكولاوس، وكان من هو صغير بين عليه علامات النعمة والقداسة. وهو في سن 19 سنة الشعب بتاع مدينة مورا رشحوه ان هو يكون قسيس على اترهبن وبقى قسيس في احدى الكنائس وهو راهب، وبعد فترة اترسم اسقف على هذه المدينة. القديس نيكولاوس او الانبا نيكولاوس ده، او كانوا يقولوا له انبا نيكولا، كان بيعمل العمل بتاعه او الخدمة بتاعته في خدمة العطاء وخدمة المحتاجين، زي بالضبط الانبا سرابامون ابو طرحة لما كان ياخد العطايا وبالليل يوديها للمحتاجين من غير ما حد يشوفه. في احدى المرات عرف الانبا نيكولاوس ان في راجل عجوز وارمل زوجته متوفية وعنده ثلاث بنات كبر السن بيهم وما تجوزوش، وكان هو يعني ما معهوش ان هو يجوزهم. فلما عرف الانبا نيكولاوس قصة هذا الرجل العجوز او رجل كبير السن، يعني قال لازم ان انا كأسقف واب للشعب بتاعي لازم ان انا اساعد هذا الانسان كيفية مساعدته في ان هو يجوز بناته. فعرف ان البنت الكبيرة ما يتقدم لها واحد، وكل ما يتقدم لها شخص يترفض على طول لان الاب ما عندوش امكانيات ان هو يجوز بنته. فمرة تقدم واحد لهذه البنت الكبيرة وعرف انبا نيكولاوس بهذا، وكل اللي عمله ان هو في ليلة من الليالي بالليل كده راح ناحية البيت بتاع الرجل العجوز، وكان شباك الاوضة اللي ساكنين فيها مفتوح، ورمى كيس فيه 100 دينار وجري بسرعة، ما تعرفش مين اللي حط الدنانير دي ولا اي حاجة. صبح الصبح الراجل لقى الفلوس مش عارف مصدرها ايه ولا جاية من مين، ولكن شكر ربنا قال ايه ده رزق البنت الكبيرة والعريس اللي جاي لها هجوزها بيهم. وهكذا حصل مع البنت التانية، وجه عند البنت التالتة الراجل عايز يعرف بقى مين اللي بيعمل العملة دي. فبتدبير من ربنا قدر ان هو في مرة من المرات كده كان سهران ولقى الكيس بيتحدف ليه للمرة التالتة. قبل ما يمسك الكيس ويعرف اللي جواه ايه فتح الباب وجري بسرعة علشان يعرف مين اللي بيحدف له الفلوس او الدنانير 100 دينار دول. عرف ان هو القديس الانبا نيكولاوس اسقف البلد بتاعتهم. اتشكر له طبعا جدا، وانا يعني ما كنتش عارف اتصرف في بناتي ازاي وانت اللي سترت البنات التلاتة. الانبا نيكولاوس قال له ايه؟ قال له انت عرفت الحكاية بس مالكش حل ان انت تفشي هذا السر غير بعد نياحتي. ليه؟ لان العطاء لابد ان هو يكون في الخفاء. ما اهتمش الانبا نيكولاوس بقى ان يتعرف عن قداسته ولا ان هو رجل عطاء في حياته، ولكن بعد نياحته ليه؟ علشان الناس تتعلم ان مهم جدا ان يكون في العطاء، وهذا العطاء يكون في الخفاء. النقطة دي مهمة جدا في حياتنا حاليا، لان في احيان كتير جدا بيبقى عندنا حد مثلا من الأسرة أو من العيلة بتاعتنا محتاج، وبروح لأبونا وأب اعترافي أقول له في حد قريبي محتاج ممكن أن أنا أساعده. فطبعا ممكن، لأن الناس كلها محتاجة، وممكن قريبي ده هو فعلا محتاج، بس أقدم له العطية إزاي؟ هل أقدمها له وجها لوجه؟ طب ما انا كده هحرجه واكسفه، وممكن انا نفسي اكون بخسر علاقتي بيه. ليه؟ لان هو يحس كده ان يعني ان خيري عليه. طيب بس هو فعلا محتاج اعمل ايه؟ بلاش ان انا اديله، هو محتاج. مفيش مانع ان انا اعطي للمحتاج حتى لو كان قريب مني، قريبي، قريب جدا جدا ليا بالجسد، ولكن يفضل انها تكون بطريقة خفية، والفايدة هتبقى مزدوجة في الحالة دي. فايدة للي اخد ان انا ما حركتهوش وما كسفتهوش وما حسستوش ان هو اقل مني، لان احنا كلنا واحد. وفي نفس الوقت فايدة ليا انا ان انا ابقى حر جدا في تعاملي معاه، وعدو الخير ما يحاربنيش بحرب ذات او كبرياء، او ان لما تحصل اي خلاف او اختلاف بيني وبينه اقول هو مش ناسي اللي انا عملته معاه، مش ناسي الخير اللي انا اديته له. فالعطية في الخفاء هي مفيدة جدا للعاطي واللي بياخد. يبقى اول حاجة عطاء من الاعواز، ده هو بقى ايه المعطي المسرور، بيدي من اعوازه. تاني حاجة ان هو بيعطي في الخفاء. ثالث حاجة عشان عطيتي تبقى مقبولة امام الله واكون محبوب لدى الله، لابد ان انا ادي الحلو اللي عندي، ما اديش الحاجة الفضلة او الحاجة اللي خلاص ملهاش قيمة بالنسبة لي ولا ليها لازمة. لا، ده العطاء يبقى من خير ما عندي، وده اللي عمله هابيل لما قدم من سمان الغنم بتاعته. لكن الانسان اللي بيدي الفاضل اللي عنده، يعني مرات كده راح يقول لك ايه، احنا داخلين على بداية الشتاء او نهاية الصيف، نفضي الدواليب، افضي بقى ايه الحاجات اللي ملهاش لازمة، ممكن ان انا بقى اديها واديها للكنيسة واديها لحد محتاج عن طريق من بره بره. ولكن ربنا بيقول لك ايه، اديني الشيء اللي ليه قيمة بالنسبة لك. وثق تماما ان على قد ما بتدي ربنا يقول لك ايه، ده انا بدي لك اضعاف، لان الله عمره ما يكون مديون، بل بالعكس ده انا بدي له شيء بيعوضهولي 100 ضعف. بس المهم ان انا يكون عندي ثقة ان العطاء اللي انا بديه والعطاء الحلو اللي بياخده هذا الانسان ربنا هيعوضني في هذا العالم وفي الدهر الاتي. الآية بتقول المعطي المسرور، يعني لابد ان عطائي ده يكون بفرح مش بإكبار. إبراهيم أبو الآباء لما زاروا 3 وراحوا له وقابلهم أو استقبلهم من بعيد وراح استضافهم في الخيمة بتاعته وطلب منهم ان هم يقعدوا عنده ويبيتوا معاه، وغسل لهم رجليهم ودور على الذبيحة اللي هيذبحها لهم، كان عنده عمال كتير جدا وعنده خدم كتير، كان ممكن ان هو يقول لهم ايه، روحوا هاتوا حاجة ذبيحة عشان نذبحها للثلاثة دولة ونستضيفهم. ولكن ابراهيم علشان كان فرحان بالزوار الثلاثة دول، هو بنفسه كان بيخدمهم، هو اللي كان بيخدمهم، ما دورش على الناس تخدم عليهم، ولكن هو اللي بيخدمهم. ودي بتبقى صورة حلوة جدا لما يكون السيد هو اللي بيخدم اللي أقل منه. فلو ما كانش هذا السيد فرحان بالمخدومين بتوعه وكان العمل اللي بيعمله ده تأدية واجب أو من أجل إراحة الضمير، هيقولك إيه، أهو قدموا لهم أي حاجة. كان معروف عن القديس الأنبا برام إن هو لما كان بيعمل عزومة للفقراء أو للعمال بتوع المطرانية والبلد بتاعته، كان بيبقى قاعد وسطهم وهو اللي بيخدم عليهم، الأسقف بتاع البلد هو اللي كان بيخدم، وكان فرحان جدا بإن هو بيعمل كده. ما كانش منتظر مديح ولا منتظر كلمة حلوة من حد، ولكن كان فرحه وسعادته ان هو يسعد هؤلاء الناس. العطاء ايضا يكون مقبول ومغبوط عند الله لو كان بدون فخر. يعني أنا ما بتعالاش على الآخر أو بتظاهر أمام الناس علشان لهم شوفوا الشيء اللي أنا بقدمه شكله إيه. مش هعمل حفلة ونقول فلان قدم كذا وفلان قدم كذا وعلشان نعمل المشروع الفلاني قدمه بشكل إزاي، ولكن بدون فخر وبدون أي تقديم لأي شيء لشخص ما قدم إيه. هو لابد أن هذا العطاء يكون بدون افتخار ولا انتظار حتى لشكر، علشان ما تقالش إيه هؤلاء قد استوفوا أجرهم على الأرض. وأنت لو قدمت شيء دلوقتي ونلت المديح عليه على الأرض يبقى خلاص، اللي اديتهوني أخدته، اديتني بإيد وأخدت بالإيد التانية، لأن ربنا عمره ما هيبقى مديون. ولكن حلو قوي أن يكون المعطي المسرور مش عايز يفتخر بعطائه ولا ينتظر حتى الشكر بتاعه. يعني في ناس من المعطيين حلوين قوي، لكن ده دين عليا لربنا، أنا مش بديله من عندي ولا من عندياتي، ده ربنا اداني كتير وانا بديله جزء من اللي هو ادهوني. الايه اللي بتقول ايه، منك الجميع ومن يدك اعطيناك. لابد ان الفكر ده يكون في بالنا باستمرار، انا بصراحه مش بدي العشر بتاعي، لا ده انا باخد ال19 من ربنا، لكن الكل بتاعه هو، وهو اللي بيديني ال19. لو فكرت ان انا بأعطي يبقى معنى كده ان انا ممكن مع الوقت عدو الخير يحاربني بحرب، انت اديت كتير كفاية، طب ما اصل ان كنت محتاج انت يعني مش لازم ان انت تعطي لان في عوز وفي احتياج، او ممكن يقولك طب اجل العشور بتاعتك بتاعت الشهر ده ولا الفترة دي لما بعد، عشان دلوقتي انت في مرحلة احتياج. كل الحاجات دي ممكن حروب تصيبنا كلنا، ان ونظرا لظروف الحياة دلوقتي والاحتياج الملح والشديد ممكن نحارب بهذا الفكر. ولكن باستمرار احط في بالي الآية بتقولي منك الجميع ومن يدك اعطيناك. في درجة بقى احلى من ده كله وتكون مطلوبة ومقبولة جدا جدا من ربنا، هو الانسان اللي بيعطي بسرور دون ان يطلب منه. ده الانسان بقى ايه، من غير ما يطلب منه هو من نفسه حاسس بدين عليه لربنا فبيدي على طول. لو نتذكر مع بعض القصة بتاعت حنانيا وسفيرة، لما كانوا بيقدموا الناس كلها عطاياهم ويحطوها تحت أرجل التلاميذ، جه حنانيا وجات سفيرة وقدموا جزء من ثمن الحقل اللي هم باعوه. فجه القديس بطرس قال لحنانيا وقال لسفيرة كل واحدة على حدة، قال لهم هو احنا طلبنا منكم انكم تجيبوا؟ احنا ما طلبناش، انتوا اللي جبتم من نفسكم. بس صحيح جبتوا من نفسكم بس عطيتكم كانت ناقصة، لان كان المتعارف عليه في ذلك الحين ان هم كل حاجة بيضعوها تحت ارجل التلاميذ، واللي محتاج بيجي ياخد، وكل واحد قدر الاحتياج بتاعه. يبقى علشان عطائي يبقى مقبول امام ربنا، اول حاجة ادي من اعوازي، تاني حاجة عطاء في الخفاء، ثالث حاجة أدي أفضل ما عندي، رابع نقطة عطاء بفرح وسرور، خامس نقطة بدون فخر وبدون انتظار للشكر، سادس نقطة ودي حلوة قوي إن أنا أعطي بدون أن يطلب مني. المعطي المسرور هيحب الرب، يعني هياخد بركات كتيرة جدا. أول حاجة إحساسي إن أنا محبوب لدى الله، إحساس كده مش إن الناس راضي عني ولكن إن ربنا راضي عني. هو صحيح مهما هنعمل ومهما هنعطي ومهما هنخدم ومهما هنعمل ممارساتنا الروحية فنحن في الموازين إلى فوق. ولكن هي الآية بتقول المعطي المسرور هيحبه ربنا. فأول بركة أنا هاخدها هو إحساس بالراحة الداخلية إن ربنا راضي عني. بركة أيضا بناخدها من بركات العطاء هو إن أنا بشترك مع المسيح في كرمه، بشترك معاه في الخدمة. الشيخ الروحاني بيقول إيه؟ اخدموا الفقراء تخدمون المسيح. وفي متى 25 الجزء بتاع إيه؟ كنت مريضا فزرتموني، كنت عريانا فكسوتموني، كنت محبوسا فأتيتم إلي. كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصابر فبي قد فعلتم. يبقى بركة حلوة جدا جدا من خدمة العطاء، مش بس العطاء المادي، أي نوع من أنواع العطاء، هي أنا بشترك مع المسيح في الكرم بتاعه والمسيح بيستخدمني في العمل بتاعي. عطاء الكلمة الحلوة للآخرين، عطاء زيارة إنسان مريض أقول له كلمة كده أصبره على احتمال المرض، إنسان تعبان في حالة وفاة بعزيه، كل ده اشتراك مع المسيح في العمل وفي الكرم بتاعه. الإنسان اللي بيعطي بيحجز مكان في السماء. إنسان اللي بيدي ومش بس عطاء الفلوس، أي نوع من أنواع العطاء، هذا الإنسان بيحجز مكان في الأبدية. إذا كان العالم دلوقتي وأساليب الدعاية الحديثة، لما يبقى في بنك جديد مثلا بيعلن يقول لك حط واستثمر أموالك في هذا البنك هتبقى مطمن لبكرة، مطمن لمستقبلك، ولما يكون في مدينة جديدة بتنشأ يقول لك كأنك هتاخد قصر في السماء، مش كده؟ اللي هيحجز فيلا ولا هيحجز شاليه في هذا المكان كأنه حجز قصر في السماء. والناس بتحس فعلا ان ده ده اللي خد في المدينة الفلانية ولا في القرية الفلانية كأنه ايه؟ عمل اللي محدش عمله. طيب اذا كان بقى التعامل مش مع بنك ولا مع شركة دعاية ولا الكلام ده كله، ده التعامل مع المسيح رأسا، يبقى 100% انا حجزت. وحجزت مكان فين؟ مش في اي حاجة بقى هنا على الارض، لان كل اللي على الارض هنا هيزول، ولكن اللي هيعمل بيت في السماء هو اللي هيبقى كسبان. وده اللي عمله القديس الانبا برام. عارفين القصة بتاعت المطرانية؟ كانت المطرانية بتاعت الفيوم مبنى بسيط جدا جدا ومتهالك، والقديس الانبا برام قاعد في هذا المكان وفرحان ومبسوط بيه جدا، ولكن الناس الكبار بتوع مدينة الفيوم ما عجبهمش ان الاسقف بتاعهم اللي بيحبوه يبقى قاعد في هذا المكان ما يصحش ان يبقى موجود فيه الاسقف، لان كرامة الاسقف من كرامتهم وكرامتهم في كرامة الاسقف. فقالوا احنا عايزين نعمل مطرانية جديدة، واتفقوا مع بعض ان هم يجمعوا فلوس ويتبرعوا بأموال كتيرة لبناء المطرانية. وكان كل ما يجمعوا شوية فلوس يودوه عند الأنبا برام ويقولوا له ايه؟ عايزينك تبني مطرانية جديدة تليق بيك وبالزوار بتوعك. وهو يقول لهم حاضر، وكل شوية يودوا له فلوس ويشيلوها عنده. وبعد فترة كده قعدوا مع بعض ويتسألوا، سيدنا ما عملش حاجة، الفلوس اللي وصلت له تعمل على الأقل الأساس والدور الأول، وهو لسه ما عملش حاجة، الأرض موجودة لكن ما شفناش أي حاجة. فقعدوا يقولوا طب نسأله، مكسوفين طبعا، هيقولوا له وديت الفلوس فين؟ واحد منهم قال لا، الوضع ده ما ينفعش، لازم حد مننا يسأله. فكل واحد ابتدى يتراجع ومش قادر ان هو يكلمه. هذا الانسان انا هسأله واللي يحصل يحصل. وفعلا راح له بيقول يا سيدنا انت ما بنيتش المطرانية ليه؟ قال له ليه يا ابني ما انا ببنيها. الراجل سكت وروح. هيكذبه؟ قال له انا ببنيها يبقى ببنيها، يمكن ببنيها في حتة تانية في ارض تانية. استنوا شوية وان هم يشوفوا حاجة بتتعمل حتى مش في الارض بتاعت العزب اللي هي دلوقتي موجودة، في حتة تانية مش شايفين حاجة. راحوا له مرة تانية وكلموه، قال لهم انا ببني المطرانية. فقال له بس احنا مش شايفين حاجة يا سيدنا. قال له ما انتوا مش هتشوفوها دلوقتي. يعني مش هتشوفوها دلوقتي؟ قال له انا ببني لكم كل واحد منكم مكان في السماء. المطرانية بتتبني فوق، المبنى الحلو اللي انتوا عايزينه يبقى موجود علشان يليق بيكم ويليق بالاسقف، المكان ده موجود فوق. فهموا طبعا ان كل الفلوس اللي كانوا بيدوها له راحت فين؟ للمحتاجين وللفقراء واي انسان عنده عوز. كان الانبا برام معروف عنه انه ما بيبيتش حاجة عنده، لدرجة ان في مرة جاله واحد محتاج في ليلة برد جامدة جدا وبيطلب بس بطانية من الانبا برام علشان يتغطى بيها، والمطرانية ما فيهاش حاجة خالص غير اللحاف اللي بيتغطى بيه الانبا برام. فطلب من الخادم بتاعه قال له هات اللحاف اللي على السرير بتاعي اديهوله. فالخادم بتاعه ما عجبوش الكلام، طب الدنيا برد يا سيدنا تتغطى بايه هتبرد؟ فقال له اسمع الكلام اللي انا بقوله لك، واداله اللحاف وروح الراجل علشان يتدفى. ما يمرش وقت قليل وبالليل برضه تيجي واحدة بعربية ومعاها 10 لحفة كانت نادراهم لموضوع معين، بتقول لو اتحقق الموضوع ده انا هقدم 10 لحفة للانبا ابرام. فانبا ابرام بيقول للتلميذ بتاعه ايه؟ شفت احنا قدمنا لحاف وقديم وربنا بعت لنا ايه 10 جداد. ليه؟ لان المعطي المسرور يحبه الرب. فحلو قوي ان الانسان يكون بيعمل مكان ليه في السماء مش مكان على الارض. دي تاني او ثالث بركة من بركات العطاء. الآية بتقول طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. يعني الانسان اللي بيتعطف ويعطي المسكين لما يقع هذا الانسان في ضيقة او في ألم او في شدة او في تجربة معينة ربنا لازم هينجيه. ليه؟ لانه ابنه، ومش ممكن ربنا يسيب اولاده. وربنا بيقول لولاده انت قدمت لي حاجة لازم ان انا احطك جوه عنيا، لانه بيقول ايه نقشتكم على كفي ومن يمسكم يمس حدقه. يعني مش ممكن انت يا ابني اللي بتحبني يلي بتنفذ الوصية وبتعطي بسرور، مش ممكن وقت الضيق او وقت الشر اللي ممكن يحوم حواليك او يحوط بيك مش ممكن ابدا انا هسيبك. كان احنا عارفين الدكاترة لما بيتخرجوا بيبقى فيه حاجة اسمها سنة الامتياز وبعد كده التكليف. التكليف ده بيبقى في احدى القرى. ففي مرة من المرات احد الاطباء الشباب لسه صغير كان التكليف بتاعه في قرية في مركز بني مزار. هذا الانسان كان انسان خادم حلو جدا جدا وكان يعني بيحب ربنا من قلبه. وكانت المسافة ما بين القرية لبني مزار حوالي نص ساعة، وكان مفيش مواصلة، كان بيركب ركوبة حمار يعني يوصله من محطة القطر ببني مزار للقرية والعكس. فبعد الدكتور ده بيقعد مثلا 10 أيام أو 15 يوم في الوحدة الصحية ويرجع مصر 3-4 أيام وهكذا. ففي يوم من الأيام بعد ما خلص المدة بتاعته 2 أسبوع وراجع علشان يسافر على مصر، وهو بيركب الركوبة وابتدى الحمار يتحرك بيه، شاف 3-4 شايلين واحد متألم جدا جدا، ويبدو ان كان عنده مغص كلوي او اي حاجة. فهو كان ممكن يقول ايه، اجري بسرعة الحق القطر، لان القطر بمواعيد، كان هيلحق الاتوبيس اسف. فحصل ان هذا الانسان، عشان انسان خادم حقيقي وبيدي من ربنا من اعوازه وبحب، فكر قال ما اصلنا لو سبت الرجل ده في الالم اللي هو فيه، ممكن يعني الالم يخليه تعبان جدا جدا، هعمل ايه معاه؟ لدرجه ان الممرض والتمرجي قالوا اتفضل انت يا دكتور، احنا عارفين هنتصرف معاه ازاي، وهنديله حقنه وهيهدى ويبقى كويس. ولكن هو رفض واصر ان هو يعالج هذا الانسان لغايه لما ارتاح. وبعد كده قال اخد ايه ميعاد الاتوبيس اللي بعده، وفعلا خلص العلاج بتاع هذا المريض وركب الركوبه وراح على بني مزار، وركب الاتوبيس اللي بعد اللي كان المفروض يركبه. ويفاجأ وهو في الطريق ان الطريق واقف. ليه؟ يقول لك اصل كان في الاتوبيس اللي طالع من بني مزار الساعه كذا وقع في الترعه، وعربيات الاسعاف كلها موجوده والطريق واقف بيطلعوا الغرقانين اللي كانوا موجودين في الترعه. فالانسان اللي بيدي ربنا في يوم الشر ينجيه الرب. الانسان اللي البركه اللي بياخدها يقول لك ربنا انت بتديني ثق تماما ان انا مش ممكن هتركك ابدا. ويمكن المواقف اللي زي كده حصلت معانا كتير في حياتنا، نجد ان في حاجه انت قدمتها وربنا يقول لك طيب انا هكافئك بان انا امنع عنك شر معين كان ممكن ان هو يحصل في حياتك. فمن بركات العطاء بسرور هو ان ربنا بيحمينا من شر ممكن ان هو يصيبنا. الانسان اللي بيعطي ويعطي بفرح، هذا الانسان بيشعر بالراحه والسلام والهدوء والطمانينه. ليه؟ لان طبيعه الانسان الخير. ربنا لما خلقنا ان احنا نعمل الخير، وفعلا الانسان اللي بيعمل خير يشعر في داخله ان هو فرحان. ودي يمكن بنحسها وتحسوها كلكم في خدمتنا، لما تبقى نزلت خدمه وحتى لو كنت تعبت جسمانيا وارهقت جدا، ولكن راجع فرحان. ويمكن مرات نبقى نازلين الصبح وحاسين بثقل وتعبانين، وكان بيراودني تفكير ان انا بلاش انزل النهارده، ان انا تعبان، ما الخدام اللي بدالي هينزلوا، الدنيا اصلها يمكن تمطر، الجو شكله مش كويس، ويبقى فيه بيصارعني هذا الفكر. وبعد كده اتغلب على نفسي بقوه ربنا كده ونعمه الروح القدس جوايا، وانزل الخدمه وارجع وانا فرحان جدا. ليه؟ لان ربنا بيقول لك انت اديتني انا هفرحك واخليك تبقى في سلام وفي طمانينه داخليه. اخر حاجه طبعا من بركات العطاء المادي هي العطاء المادي. يعني ربنا بيقول لك هتديني حاجه ماديه، برضه هعوضك بحاجه ماديه. ليه؟ لان برضه ربنا عارف احتياجاتنا ايه، وبيقول لك زي ما بتدي وزي ما تكفي الناس انا هكفيك، وتقول ايه تكفيك نعمتي. طيب مين الانسان اللي يدي؟ احنا اتكلمنا عن بركات العطاء، مين اللي ممكن ان هو يدي؟ كل الناس بدون استثناء. حتى الفقير اللي انا بروح اخدمه لازم اعلمه انه يعطي، لازم. ليه؟ لان العطية مش مقصورة على فئة معينة، مش مقصورة على الاغنياء او على القادرين. واكبر مثال على كده المرأة اللي القت الفلسين دي، ادت مش من اعوازها، دي ادت كل اعوازها، كل اللي عندها حطته في الصندوق، واخدت مديح او اخذت بركة من ربنا اكتر من الاغنياء. ايضا المرأة بتاعت صرفة صيدة ادت كل اللي عندها، كوز الزيت وكوار الدقيق، كل اللي كان عندها عملت بيه الفطيرة لإيليا. فمهم جدا ان احنا في خدمتنا نعلم المخدوم او الاسرة اللي احنا بنخدمها انه يعطي. مش حرام، ما هم محتاجين، ما هم يعني لو ما كانوش بياخدوا مننا ما كانوش عاشوا. احنا نديهم من ايد وناخد من الايد التانية؟ لا، لابد ان انا اعلم الكل العطاء، زي ما بنعلم اولادنا من هم صغيرين ان هم يطلعوا العطاء في مدارس الاحد. وللاسف يعني يمكن في بعض الناس او بعض الاباء يقولوا ايه، ما احنا طلعنا العشور بتاعه المصروف اللي احنا بنديه لاولادنا، فمش لازم هم يطلعوا. هو لو حسبناه حسابيا كلام صح، لكن روحيا كلام غلط جدا، لان انا كده بعلم ابني ان هو ما يفكرش ان هو يعطي. وزي ما الواحد بيتعلم من صغره بيكبر على كده. فحلو قوي ان انا اعلم الفقير والمحتاج كيف يعطي. كان في قصه بتبين لنا ان العطاء كل انسان لابد ان هو يعطي. كان في واحد اسمه عم حنة. عم حنة ده كان راجل طاقي كده وبار، وربنا مديله بركات كتيرة وبركات مادية. وزوجة عم حنة قالت له الناس اللي جنبنا، عم فلان صاحب محل البقالة، محل بسيط جدا ويعني دخلهم على قدهم، قالت له احنا عايزين نقدم حاجة للست فلانة مرات البقال ده في ليلة العيد. فقال لها قدمي لها اللي انت عايزاه يا مقدسة. فراحت جابت ديك من العش عندها وقدمته للست دي، وقالت لها ايه، يلا اطبخوا الديك وحشيه وتاكلي انت والولاد علشان تنبسطوا انت وجوزك وولادك. فالست لما لقيت ان جالها ديك، هي كانت هتطبخ فرخة، فراحت قالت ايه، بس انا الشقة اللي جنبي ولا البيت اللي جنبي في الست فلانة الارملة هي وعيالها محتاجين، مدام ربنا بعت لي الديك اودي الفرخة للست فلانة. وخدتها الست الارملة الفرخة وطبختها وعملت عليها الشوربة واتعشوا بيها هي وعيالها. بس قبل ما تعمل كده فكرت، قالت ايه، طيب اعمل ايه، ما انا كنت خلاص بطبخ او بعمل فطيرة وهنعمل فتة كده ناكلها انا والعيال. راحت قالت ايه، طب انا هديها. كان جنبهم في شاب صغير كده معوق، قال ايه، قالت لها انا هعمل الفتة دي واديها للولد المعوق ده. شكر ربنا وقال ايه، الحمد لله. بس فكر الولد، شوفوا بقى ان العطاء ممكن يبقى متدرج ازاي، قال انا اخلي شوية من الفتة دولة واسيبهم على شباك الأوضة بتاعتي عشان تيجي العصافير وتاكل من الفاضل مني. ده معناه ايه، ان الكل لابد ان هو يعطي، ولازم الآية المعطي المسرور يحب الرب، اي عطاء وايا كانت قيمة هذا العطاء، ولكن لابد ان الكل يدي. فمهم جدا ان احنا في خدمتنا نرسخ هذا المفهوم في المخدومين بتوعنا. اخر حاجة هقولها، الآية بتقول المعطي المسرور يحبه الرب. في طبعا نوع من السرور مرفوض لدى الله. الانسان اللي مسرور اللي بيقف زي الفريسي، اشكرك اني لست مثل باقي الناس، ده انا بدي وبدي وبعمل وبصوم و هو كان فرحان وكان مسرور. بس الكتاب يقول لك ايه، خرج العشر مبرر وخرج الفريسي مدان، لان هذا السرور سرور مرفوض. ولكن المعطي المسرور من قلبه ومش عايز ان هو يظهر عطيته امام الله. في انسان يبقى مسرور ان هو ارضى ضميره، برضه السرور ده مش مقبول عند ربنا قوي. انت مش بتدي او انت بتدي علشان ضميرك يبقى مرتاح، ولكن علشان انا فرحان بهذا العطاء، مش لاجر ارضي ولكن لاجر سماوي. في نوع من العطاء والانسان بيبقى مسرور ان هو بيتظاهر بالعطاء، برضو نوع السرور ده نوع مرفوض لدى الله. في نوع ايضا من السرور ناس بتقلد بعضها في العطاء، يعني فلان ادى كذا، طب هو انا اقل منه؟ ده ندي اكتر، مش كده؟ برضو كل ده ربنا ايه؟ فاحص، فاحص القلوب والكلى. ربنا شايف وعارف قلب كل واحد ايه وتفكير كل واحد ايه. ربنا مش عايز مننا المادة، ولكن عايز مننا ان احنا نعطي بسرور قلبي، مش ان احنا سرورنا ده يبقى سرور خارجي او تظاهر او تقليد او ان انا ارضي ضميري. كل الحاجات دي ربنا فاحصها وكشفها. ربنا يدينا كلنا ان مع العطاء اللي بنعطيه احنا مش بندي من نفسنا، ولكن منك الجميع ومن يدك اعطيناك. وقبل اي عطاء واهم عطاء، يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك ترقي. له كل مجد وكرامة من الان والى الابد. امين.